إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مما ينتفع به العبد بعد وفاته الوصية وهي التبرع بالمال لغير الورثة بعد الوفاة، كمن أوصى لشخص بمال معين أو بسيارته أو بكتبه أو غير ذلك، وقد كانت الوصية واجبة قبل نزول آية المواريث، ثم نسخت الوصية للوارث بآية المواريث. إخوتي، الوصية بالمال إما أن تكون لأحد الأقارب أو لغيرهم، فالوصية لغير الأقارب جائزة بإجماع أهل العلم، سواء كانت لغير معين كالفقراء أو كانت لمعين كزيد من الناس أو كانت لما لا يملك من القرب كالوصية ببناء مسجد أو بحفر بئر. أما الأقارب فلهم حالان: الحال الأولى أن يكونوا غير وارثين فتشرع الوصية لهم لقول ربنا تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وقدر لغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف، قدر هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم ما لم يرثوا من الأقارب. فالإنسان الذي لديه مال مأمور بالوصية لأقاربه غير الوارثين، وهم أحق الناس ببر الموصي من الأبائد. والخلاف ليس في الاستحباب، وإنما الخلاف هل الوصية للأقارب غير الوارثين هل هي واجبة أو مستحبة. الحالة الثانية أن يكون الأقارب وارثين فتحرم الوصية لهم، كما لو أوصى بسيارته لابنه فلان أو أوصى ببيته لزوجته. فأنا بأمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. وأجمع المتقدمون من أهل السنة أجمعوا على تحريم الوصية للوارث. إخوتي، يشترط في الوصية أن تكون من الثلث فأقل، والعبرة بالوصية بكونها من الثلث فأقل أو لغير وارث، العبرة بيوم موت الموصي لا وقت إنشاء الوصية، لأن الوصية لا تلزم إلا بموت الموصي، فما زاد على الثلث في الوصية أو كان لوارث يوقف على إجازة الورثة، لأن المنع لأجلهم، فإذا أجازوه نفذ، وإلا ليس للموصى له إلا الثلث. والمعتبر بإجازة الورثة المرشدين، فالصغير والمجنون والسفيه ليس لوليه أن يجيز الوصية للوارث أو ما زاد على الثلث، لأن هذا تبرع وليس له التبرع من مال السفيه ما لم يرشد. وسواء كانت إجازة الورثة في حياة المورث على أصح القولين أو كانت بعد وفاته، كمن استأذن ورثته في حياته بأن يوصي لأحد أبنائه بمال معين فأذنوا له فالحق لهم، فإذا أذنوا مختارين سقط حقهم في الموصى به كالشفعة، فإذا مات المورث أخذ الابن ما أوصي له به وذكر الابن على سبيل التمثيل. إخوتي، أكثر ما يجوز أن يوصى به ثلث المال. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، أي بالنصف؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، رواه البخاري ومسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوصية بثلث، ونهاه عما زاد عليه. وأجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، فالثلث كثير كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأولى الوصية بأقل من الثلث. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال: لو غض الناس، أي لو نقصوا، لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، رواه البخاري ومسلم. وعنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث، رواه البيهقي وجود إسناده الألباني رحمه الله تعالى. وللشخص أن يوصي بأقل من ذلك، فقد حد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد أكثر الوصية ولم يحد الأقل. فللشخص أن يوصي مثلا بعشر ماله أو بتسعه أو بدومنه أو بغير ذلك، والله أعلم. إخوتي، الكثير من الناس يوصي بعقار يبقى أصله لا يباع، ويصرف ريعه في وجوه البر، فليس هذا من الوصية، فليس هذا من الوصية، بل هو من الوقف الموقوف على الوفاء، بمعنى أنه وقف لكن لا ينتفع به إلا بوفاة الواقف. فإذا جعل ريعه لجهة كالمحتاجين، وقدم المحتاج من ورثته كأبنائه، فليس هذا من الوصية للوارث المحرمة، فهو جائز، فهم أولى بإحسان مورثهم من غيرهم. وقد وقف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بعض أولادهم، فعن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورد، وأن للمردودة من بناته، أي المطلقة، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها، رواه الدارمي ورواته ثقات. إخوتي، الوصية عقد جائز لا تلزم إلا بالموت، فيجوز للموصي أن يرجع فيها أو في بعضها أو أن يغيرها. كرجل أوصى لفقير بعشرة آلاف إذا مات، فله أن يعدل عن هذه الوصية، وله أن ينقص منها، وله أن يزيدها. وقد أجمع أهل العلم في الجملة على أن للموصي الرجوع في الوصية أو في بعضها أو تغييرها، لكن مما يؤكد عليه أن ما يفعله أغلب الناس عندنا أن يوصي ببيت أو نحوه يبقى أصله ويصرف ريعه للمحتاج من الورث أو غيرهم، فهذا على الصحيح وقف موقوف على الوفاء وليس بوصية. فالوقف كما تقدم عقد لازم لا يجوز تبديله إلا لمصلحة الواقف، فبمجرد أن يقول أوصيت بهذا البيت أن يحبس أصله وأن ينتفع به الورث أو غيرهم، هنا خرج عن ملكه، فلا يجوز له أن يتصرف به بعد ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معاشر الإخوة، ليست الوصية مستحبة مطلقة، إنما تستحب لمن عنده مال كثير أو كان ورثته أغنياء ليس بحاجة لمال مورثهم، فينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه غناء ورثته ألا يوصي، ينبغي له ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. فيستحب ترك الوصية بالمال إذا كان مال المورث قليلا أو كان الورثة محتاجين، فيثاب إذا تركهم أغنياء فهي صدقة وصلة، فهم أولى الناس ببره من غيرهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس. وعائشة رضي الله تعالى عنها قال لها رجل: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000. قالت: وكم عيالك؟ قال: 4. قالت: فإن الله يقول إن ترك خيرا، وإنه شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إخوتي، الأصل في الوصية أنها لغير وارث. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: من كان عنده مال كثير وورثته أغنياء سن له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته ليتم الأجر والثواب وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا. وإذا كان قصده بر أولاده فلا يوصي بشيء، بل يجعل ماله ميراثا بينهم على مواريثهم من كتاب الله، ولا إفراط بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد ثم على أولاد البنين فقط، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضر بنفسه وبهم، إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتكال عليها والكسل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. من كان يريد أن يوصي بشيء فعليه المبادرة بالوصية ولا يتوانى بها لشبابه أو لصحته، فربما فجأه الأجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. إخوتي، من الوصية الواجبة الوصية بالحقوق الواجبة، فمن عليه حقوق واجبة لله عز وجل كزكاة أو كفارة كان عليه حقوق للآدميين، يجب عليه أن يوصي بها إذا لم يتمكن من أدائها وليس عليها بينة، فالتخلص من الحقوق اللازمة واجب. فإذا لم يستطع التخلص بالحياة بأدائها كان التخلص عنها بالوصية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فليبادر بذلك لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري ومسلم. وأجمع أهل العلم على وجوب كتابة الحقوق إذا خشي عليها. في الختام، حينما نريد كتابة الوصية علينا أن نختار طالب علم أو عالما عرف عنه العناية بالعلم تعلما وتعليما، فهذا مظنة عدم الوقوع في الخطأ، لأن المشاهد أن بعض الوصايا فيها مخالفة شرعية بسبب عدم إلمام الموصي والكاتب بأحكام الوصية. وليكتب كاتب الوصية تاريخها وليبين أنها ناسخة لما قبلها من الوصايا، لأن البعض ربما كتب أكثر من وصية ثم وقع اختلاف أثناء التنفيذ بعد وفاته، ويستحسن توثيقها في المحكمة قطعا للنزاع وتداركا للخطأ في الوصية إن وجد في حياة الموصي.